نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فباسمكم اخواني جميعا نرحب بفضيله الشيخ الدكتور سعد الختلان عضو هيئة كبار العلماء الذي تفضل علينا بهذه الزيارة المباركة لمنطقة الجهراء، وهي عادة له جزاه الله خيرا في أن يكرمنا بهذه الزيارات في كل سنة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. وموضوع لقائنا اليوم أيها الإخوة الكرام هو توقير العلم وأهله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ وفي علمه وقوله وعمله، وأن يسدده في الدنيا والآخرة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الإخوة على ترتيب هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى ينفع به ونجعل فيه الخير والبركة، وأن يكتب الأجر للجميع. أيها الإخوة، العلم الشرعي لا يعدله شيء، فهو من أفضل ما سعى إليه العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. فمن سلك طريقا يبتغي فيه العلم ويريد أن يتبصر ويتفقه في دين الله عز وجل سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحرص على طلب العلم والتفقه في الدين علامة وأمارة على أن الله عز وجل أراد بالإنسان الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يوفق للفقه في الدين لم يرد به الخير. فإذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وعلى طلب العلم وعلى معرفة الأحكام الشرعية وعلى حضور مثل هذه المجالس وحضور المحاضرات والخطب والدروس، فهذه أمارة على أنه أريد بك الخير إن شاء الله تعالى. والثناء على العلم وأهله الوارد في نصوص الكتاب والسنة يراد به علم الشريعة، ولا يراد به علم الدنيا، لا يراد به العلوم الدنيوية، فلا يراد به علم الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو سائر علوم الدنيا، لأن ميراث الأنبياء هو علم الشريعة. فالأنبياء ورثوا العلم، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ونحن نعرف أن الأنبياء لم يورثوا علوما دنيوية، لم يورثوا علم الطب ولا الهندسة ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا سائر العلوم الدنيوية، إنما ورثوا علوم الشريعة. لكن علوم الدنيا هي على الأصل هي مباحة، وربما يؤجر الإنسان عليها مع النية الصالح. أيها الإخوة، ويكفي في الثناء على العلم وأهل العلم أن الله تعالى استشهد بهم على أعظم مشهود، وهو وحدانيته جل وعلا. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر الله تعالى ثلاث شهادات على أنه لا إله إلا هو، على وحدانيته جل وعلا. الشهادة الأولى شهادة الله، شهد الله، وهي شهادة الذات للذات. كيف يشهد الله لنفسه؟ نقول: نعم، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون، ولم يدعي أحد غيره أنه خلق هذا الكون. هل أحد ادعى أنه خلق السماوات والأرض غير الله؟ لو أحد ادعى هذا نقول: أخلق لنا. ما أحد ادعى هذا، ولذلك حتى المشركون في جاهليتهم يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر. وأنت عندما خرجت للدنيا لم تخلق نفسك، لو أنك خلقت نفسك اخترت وجها غير هذا الوجه وعينين غير هاتين العينين إلى آخره. طيب هل خلقت من غير شيء؟ ما يمكن. ولهذا أشار ربنا عز وجل هذا في قوله هم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لما سمعها جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير، سمعها قبيل أن يسلم، لأنها إحنا دليل منطقي عقلي كبير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا خرجت أنت إلى هذه الدنيا ورأيت بشرا مثلك لم يخلقوا أنفسهم كيف يخلقوا غيرهم، رأيت جمادات وأشجار وحيوانات لا عقل فيها، فكيف يمنح العقل من لا عقل له؟ فلا بد إذن أن هناك خالق عظيم مدبر لهذا الكون، ولا بد أن يخبر عن نفسه بأنه هو الخالق، ولم يقل أحد عن نفسه أنه هو الخالق إلا الله تعالى. ولو كان هناك إله غير الله أين هو؟ إن كان لا يعلم فهو لا يستحق أن يكون إلها، وإن كان يعلم وكان عاجزا فلا يستحق أن يكون إلها، فتعين أن لا إله إلا الله. فهذه شهادة الذات للذات. شهادة الملائكة، الملائكة شهدوا بأنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا إله إلا الله. ثم استشهد الله تعالى بطائفة من البشر، لم يستشهد بجميع البشر، طائفة منهم مخصوصة. من هي؟ وهم أولو العلم. وهذا أعظم ما يكون من التعديل والتزكية لهم، لأنه لا يستشهد إلا بالعدول، حتى في أمور الدنيا عند القضاء لا يستشهد إلا بالعدول. واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل. فاستشهاد الله عز وجل بشهادة أولي العلم هذا من أعظم ما يكون من التعديل والتزكية لهم، وهذا يدل على علو مكانتهم وعظيم منزلتهم. ثم شهادتهم على أعظم مشهود وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل، على وحدانية الله سبحانه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والتوحيد هو أعظم الأمور، هو الذي لأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. الأمم السابقة كانت تقر بتوحيد الربوبية، تقر بأن الله الخالق الرازق المدبر. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم الأقوام السابقة كلها كانوا يعتقدون أن الله الخالق الرازق المدبر، لكن عندهم شرك في 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 التوحيد، عندهم الشرك، اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله. هذه الأصنام لا يعتقدون أنها هي التي تخلق وترزق، وإنما يقولون هذه الأصنام نريدها واسطة بيننا وبين الله، لأنها أصنام ناس صالحين، والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل دعوة الناس إلى إخلاص الدين لله وتحقيق التوحيد ونبذ الشرك. وهذا يدل على أن تحقيق التوحيد أنه أعظم الأمور، ومن لقي الله تعالى موحدا فهو على خير وإلى خير، حتى وإن دخل النار فمعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار. فأقول أيها الأخوة انظروا إلى علو مكانة أولي العلم، كيف أن الله تعالى استشهد بهم على أعظم مشهود. و بيّن الله عز وجل أنه عند نزول الحوادث والأمور ينبغي الرجوع إلى أولي الأمر الذين يستنبطون ويبينون الأحكام، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. هذا فيه إشارة إلى أنه عند حصول النوازل والحوادث والفتن فينبغي الصدور عن آراء العلماء أهل العلم أهل الحل والعقد، فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يرجع إليهم. تأتي المصيبة أيها الإخوة عندما يأتي التزهيد في أهل العلم وتنزع الثقة منهم ويصدر الإنسان عن رأيه، فيصبح الإنسان يفتي نفسه بنفسه أو يصدر عن فتاوى أناس مجاهيل أو غير معروفين أو غير ثقات، هنا تأتي المصيبة. ويتأملنا أيها الإخوة إلى الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، لما اجتمع أولئك القوم الذين قتلوا عثمان حاطوا بدار الخلافة. طيب ألم يكن هناك علماء؟ كان كبار علماء الصحابة موجودين وناقشوهم لكن ما قبلهم. كان علي بن أبي طالب موجودا، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، كان أسامة بن زيد، أنس بن مالك، كبار علماء الصحابة، أبو هريرة، عائشة، كانوا موجودين كلموهم ونظروا لكن أولئك لم يقبلوا منهم. لماذا؟ لأنهم قد شحنت نفوسهم ضد الخليفة وضد العلماء، شحنت نفوسهم من عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، عبد الله بن سبأ ومن كان على شاكلته، شحنوا نفوس هؤلاء العامة ضد الخليفة وضد العلماء، فأصبح هؤلاء لا يقبلون من هؤلاء العلماء. إذا كان كبار علماء الصحابة ما قبلوا منهم فما بالك بغيرهم؟ قالوا لا، أنتم علماء السلطان، أنتم مداهنون، تداهنون عثمان. إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه، نحروا، ثم قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتلوه ليس لأنهم يطمعون في الخلافة، لا، قتلوه باسم الدين واسم الجهاد واسم إنكار المنكر. الذي قتل علي بن أبي طالب بن ملجم قالوا كان في جبهته أثر السجود من كثرة الصلاة، فقيل له كيف تقتل أحد الخلفاء الراشدين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أول من أسلم من الصبيان وأمير المؤمنين؟ تدرون ماذا قال؟ قال هذا أرجى عمل أتقرب به إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية، يتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل. فانظروا أيها الإخوة إلى خطورة نزع الثقة من أهل العلم، تحصل الفتن، تحصل المصائب، وما أشبه الليلة بالبارحة. عندما نرى الآن هؤلاء الشباب الذين وقعوا في فتنة التكفير وما تبعها من الفتن، نجد أن من الخصال الجامعة لهم نزع الثقة منهم في العلماء. عندما تقول ارجع إلى العلماء الكبار، كبار علماء العالم الإسلامي، الشيخ فلان والشيخ فلان، ما يقبل منه، يقول هؤلاء علماء، علماء السلطان أو نحو ذلك، ما يتقبل، كما فعل أولئك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ما تقبل، لأن قد نزعت الثقة. فهنا تأتي المصيبة، فيصبح الإنسان يصدر عن رأيه أو يصدر عن أناس مجاهيل، أبو فلان وأبو فلان وفلان، من هو أبو فلان أو فلان وفلان اللي لا يعرف، ولا يعرف أن له سبقا في العلم، فينصبون رؤوس المجاهيل ويصدرون عن آرائها، فتقع الفتنة وتقع المصيبة. ولهذا أيها الإخوة لا بد من أن نسعى لتعزيز احترام أهل العلم وتوقيرهم والصدور عن آرائهم. ولا يعني ذلك أن نغلو فيهم كما حصل من النصارى، النصارى اتخذوا، اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالنصارى غلوا في أحبارهم ورهبانهم، قال عدي بن حاتم: قلت يا رسول الله إنا لم نعبدهم لما نزلت الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت يا رسول الله لم يكن يعبدوهم. قال: أليس يحلوا الحرام ويحرموا الحلال فيطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فعندما نقول احترام وتوقير أهل العلم فلا يراد بذلك الغلو فيه، ولكن المقصود الصدور عن آرائهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفهم دين الله عز وجل إلا عن طريق أهل العلم. أرأيت لو احتجت إلى علاج تذهب للطبيب، ولو كان عندك ثقافة في الطب تذهب للطبيب للعلاج. هكذا أيضا أهل العلم هم الذين يعرفون النصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وقواعد والأصول الشرعية، ينبغي أن يرجع لهم وأن يصدر عن آرائهم. هذا من هذا الأمر أيها الأخوة من الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها، وينبغي أن يربى شباب المسلمين عليها. ونحن لا نقول أن هؤلاء العلماء معصومون، يقع منهم أخطاء ويقع منهم زلات، لكن في الجملة ينبغي تربية الشباب على احترام أهل العلم وعلى الصدور عن آرائهم، وينبغي غرس حب العلم في نفوس الناشئة وفي نفوس الشباب وفي نفوس الجميع، لأن العلم بإذن الله تعالى يقي صاحبه، يكون حصنا له يتحصن به من الفتن، لأن أكثر من يقع في هذه الفتن يكون عندهم جهل، فالعلم بإذن الله تعالى يقي صاحبه من الفتن. العلم يبصر صاحبه وينور له الطريق، والإنسان مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل إلا عن طريق العلم، مهما كان عليه من قوة في العبادة، لأنه إذا لم يكن عنده علم فقد يشدد في مواضع ليس فيها تشديد في الشريعة، وقد يتساهل في مواضع شددت فيها الشريعة. فعن طريق العلم يستطيع أن يعرف محال محاب الله تعالى ومرضاته. وطريق تحصيل العلم ذكر الشاطبي رحمه الله أن لطلب العلم وتحصيله طريقين: الطريقة الأولى أخذ العلم عن أهله، وقال إن هذه أنفع الطريقين وهي المأثورة عن كثير من السلف الصالح. الطريقة الثانية الاجتهاد الشخصي بالقراءة والاطلاع والحفظ ونحو ذلك. وطالب العلم لا يستغني عن الطريقتين جميعا، فينبغي أن يكون لديه حرص على الحفظ وعلى الاجتهاد وعلى القراءة والاجتهاد الشخصي، وأن يحرص على أخذ العلم عن أهله عن طريق الدروس والمحاضرات ونحو ذلك. ونحن الآن في زمن قد تيسرت فيه وسائل تحصيل العلم، الآن على الشبكة العنكبوتية الإنترنت مواقع لكثير من المشايخ ومواقع تجمع لك الدروس، اختر من شئت من علماء العالم الإسلام واستمع لدروسه واستمع لمحاضراته واستمع لما تريد، بل تستطيع أن تستمع لدروس علماء قد ماتوا، مثلا الشيخ عبد العزيز باشي ومحمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني معظم دروسهما مسجلة، كثير منها موجود على الانترنت، بإمكانك أن تصل إليه بسهولة. وأيضا وجدت البرامج الحاسوبية التي تجمع الكتب الكثيرة وتستطيع أن تصل للمعلومة بسهولة ويسر، فقامت الحجة أيها الإخوة، لكن المهم أن توجد الهمة العالية لدى الإنسان لطلب العلم وتحصيله. وينبغي أيها الإخوة أن يصحب طلب العلم أخلاق طالب العلم وأخلاق المؤمنين. ينبغي أن تشيع في المجتمع. يعني بعض الناس تجد عنده حرص على طلب العلم، حرص على الخير، لكن إذا نظرت إلى أخلاقه تتعجب، أين أثر العلم على هذا الرجل؟ وعندما تدخل مثلا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ترى بعض الحسابات على تويتر وغيره تدخل فيها كلها سباب وشتم وسخرية وغيبة ووقوع في الأعراض، هل هذه من أخلاق المؤمنين؟ هذا العمل لا يجوز مثل هذا العمل. وبعض الناس مفتون بهذا، وهذا هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. قال من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض الناس يجمع الحسنات من صلوات وصيام وصدقات ونحو ذلك، لكن إذا أصبح بدأ يوزعها على الآخرين بسوء خلقه وسلوكه. فينبغي أن نتخلق بأخلاق المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وأن يسود جو الرحمة وجو المحبة والمودة والأخوة الإيمانية الصادقة. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، وإذا وجدت من أخيك المسلم وجدت عليه خللا أو ملحظا فانصحه بالأسلوب الحسن، دين النصيحة. لكن لا يأتي الإنسان للمجالس أو يكتب وسائل التواصل الاجتماعي ويقع في عرضه، هذا لا يجوز، هذه ليست من أخلاق المؤمنين. ينبغي أيها الإخوة إذن أن تشيع أخلاق المؤمنين في المجتمع، وأن يشيع جو المحبة والمودة بين المؤمنين. وهذا المعنى معنى عظيم دعت إليه الشريعة الإسلامية، صلاة الجماعة. لماذا أوجبت الشريعة على الرجال أن يصلوا صلاة الجماعة 5 مرات في المسجد؟ بإمكان الإنسان أن يصلي هذه الصلاة 5 في بيته ربما أكثر خشوعا من صلاة في المسجد. فلماذا أوجب على الرجال أن يصلوا 5 مرات في المسجد جماعة؟ إذا كان المقصود الخشوع فقد تكون صلاة الإنسان في بيته أكثر خشوعا. إذا ما المقصود؟ ليس المقصود الخشوع، المقصود هو تحقيق التكافل الاجتماعي بين المؤمنين، وأن تشيع بينهم روح الأخوة والمحبة والمودة. فعندما يلتقي المسلمون 5 مرات في المسجد يسلم بعضهم على بعض وتقوى علاقة بعضهم ببعض ويتعاون بعضهم مع بعض تشيع روح الأخوة بين المؤمنين. فهذا هو المقصود من صلاة الجماعة. لاحظ كيف أن الشريعة الإسلامية رأت هذا المعنى، وحرمت الشريعة كل ما يؤدي إلى البغضاء والشحنة بين المؤمنين. حتى في مجال البيوع حرمت البيع على بيع أخيه، الشراء على شراء أخيه، السوم على سوم أخيه، في النكاح الخطبة على خطبة أخيه، حرمت النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. فحرمت أمورا كثيرة لأنها تؤدي إلى إفساد العلاقة بين المؤمنين، إلى الشحنة والبغضاء بين المؤمنين. وفي المقابل رغبت الشريعة فيما يقوي العلاقة بين المؤمنين، رغبت في إلقاء السلام، بل حتى التبسم في وجه أخيك. مجرد التبسم في وجه أخيك صدقة تؤجر عليها، أن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة تؤجر عليها، وأن تعامل الناس بالأخلاق الحسنة هذا أجره عند الله تعالى عظيم. ما من شيء أثقل عند الله تعالى، ما من شيء في أثقل في ميزان العبد عند الله عز وجل من تقوى الله وحسن الخلق. فينبغي إذن أيها الإخوة أن تشيع أخلاق المؤمنين والأخوة الصادقة في أوساط المجتمع، فإن هذا أيضا بإذن الله تعالى من أسباب الثبات والوقاية من الفتن، لأنه إذا شاعت أخلاق المؤمنين وساد جو المحبة والمودة وساد معه جو النصيحة، وإذا رأينا خللا من أحد من الناس نصحناه بالأسلوب الحسن وبأدب النصيحة وأخذنا على يد أخينا، لكن عندما يكون الجو فيه شحناء وفيه بغضاء وتكون الأخلاق بعيدة عن أخلاق المؤمنين، يقع الإنسان في الخطأ ولا يدري أنه مخطئ ويستمر في خطئه، ربما وقع في الانحراف، إما الانحراف السلوكي أو من جهة الغلو والإفراط. فإذن أيها الإخوة ينبغي أن تشيع أخلاق المؤمنين، وبخاصة بين طلبة العلم، تشيع بينهم روح المحبة والمودة والتعاون على البر والتقوى واحترام أهل العلم واحترام أيضا الكبير ومن له حقه في المجتمع. ينبغي تربية الأجيال على الاحترام، احترام من له حق الاحترام من أهل العلم ومن ولاة الأمر ومن كبار السن ومن غيرهم. ينبغي أن تربى الأجيال على ذلك، وأن يسعى لاجتماع الكلمة ووحدة الصف، فالتفرق والاختلاف مذموم في الشريعة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أراد أن يفرق كلمة المسلمين. قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. خرجه مسلم صحيح، مع أن القتل في الشريعة أمره عظيم ليس بالأمر الهين، لكن أيضا تفريق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين كذلك، هذا يؤدي إلى الفتن ويؤدي إلى القلاقل، يؤدي إلى ألا يأمن الناس، يفتقد الناس نعمة الأمن. فنعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف هذه من أعظم النعم، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. وانظروا إلى بعض الدول التي حولنا من فقدوا نعمة الأمن والاجتماع، متفرقون إلى أحزاب وإلى شيع ومختلفون اختلافا عظيما، وليس عندهم أمن أو الأمن عندهم مضطرب. فنعمة اجتماع الكلمة من أعظم النعم، ينبغي أن نتواصى أيضا على تقوية هذا المعنى، وعلى أن يستحضر الجميع قدر هذه النعمة. وأن نأخذ على يد كل من أراد أن يشق عصا المسلمين وأن يفرق جماعتهم وأن ينشر ويبث الفرقة في صفوف المسلمين. ينبغي أيها الإخوة تربية الأجيال، وأن يسعى الأب مع أولاده إلى أن يغرس في نفوسهم الاحترام والتوقير لكل من له حق الاحترام من أهل العلم ومن أولي الأمر ومن كبار السن ومن كل من له حق الاحترام، يغرس هذا في نفسه. وكذلك أيضا يغرس في نفوسهم يعني أهمية الاجتماع والسمع والطاعة، وأن هذا فيه مصلحة للمجتمع. ولهذا لما قال حذيفة بن اليمان للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الفتن، قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامها. فانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لحذيفة هي وصية للأمة، لكن تغيب هذه المعاني عن بعض الناس وبخاصة عن بعض الشباب. وعندما نرى معظم الانحراف الذي يقع في أوساط الشباب نجد أنه في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 30، فهذه السن الحقيقة هي سن خطرة، وشياطين الإنس يتخطفون الشباب في هذه المرحلة العمرية ويستطيعون النفوذ إليه والتأثير عليه. ولذلك تجد أن الشباب الذي يلتحقون بالجماعات التكفيرية معظمهم وغالبيتهم من هذه الفئة العمرية ما بين 15 إلى 30، يندر أنك تجد أحدا فوق 30 أو فوق 40 من باب أولى، لأن هؤلاء قد نضجوا وعرفوا الحياة. لكن هؤلاء الشباب في هذه الفئة العمرية في حالة صراع أفكار، وأيضا خبرتهم في الحياة قليلة وأغرار. ربما يأتي من يأتي لهم بمعسول القول وزخرف القول فيصدقونه، ولذلك فهم بحاجة إلى أن نغرس فيهم هذه المعاني، نغرس فيهم توقير أهل العلم ومحبة أهل العلم واحترامهم، واحترام من له حق الاحترام، كل من له حق الاحترام، وأهمية السمع والطاعة واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأيضا طاعة ولاة الأمر. طاعة ولاة الأمر ليس لأشخاصهم وإنما للمنصب الذي جعلهم الله تعالى فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذه المسألة وحسمها، لأن النفوس لها فيها حظ، وربما بعض النفوس ما يتقبل، فحسمها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالسمع والطاعة. ولما بايع نفرا من الصحابة بايعهم على ألا ينازعوا الأمر أهله، لأنه إذا حصل نزاع لولاة الأمر لم تستقم الأمور، يصبح كل واحد في رأس الصوت ولا تستقيم أمور المسلمين. فلا بد إذن من السمع والطاعة، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. إذن لا بد أيضا من غرس قضية السمع والطاعة لولاة الأمر، لأنه تحصل بذلك مصالح عظيمة للبلاد والعباد وتستقر أحوال المسلمين. وانظر إلى البلدان التي فيها علماء واستطاعوا أن يؤثروا على العامة بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، كيف أن أحوال تلك البلدان مستقرة. لكن البلدان التي لم يكن فيها علماء مؤثرون أو فيها علماء لكن نزعت الثقة فيهم، كيف أن يعني حصل الاضطراب فيها. فإذا يقدم المسلم طاعة الله ورسوله على هوى نفسه، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الله تعالى هو الذي أوجب طاعة ولاة الأمر، وتوقير علماء الشريعة هو في الحقيقة من توقير الشريعة، لأنهم حملة الشريعة ونقلة الشريعة، فتوقيرهم واحترامهم هو في الحقيقة من احترام وتوقير الشريعة. أقول أيها الإخوة إن أكثر من يحتاج إلى هذه المعاني هم هؤلاء الشباب، وهم أبناؤنا، فعلينا جميعا نتواصل إلى غرس هذه المعاني والقيم في نفوسهم في مثل هذه اللقاءات والمحاضرات والدروس. والأب مع أولاده مطلوب منه أن يغرس هذه القيم. بعض الآباء غير موفق، تجد أنه يشحن ابنه كل يوم، يشحن ابنه ضد العلماء أو ضد ولاة الأمر، وما يدري أنه كل يوم يهدم في نفس هذا الابن معنى من المعاني الفاضلة، حتى ينزع ثقة ابنه في العلماء. فإذا أصبح هذا الابن لا يثق في العلماء صدر عن رأيه أو عن رأي أناس مجاهيل فحصلت المصيبة. فالأب عليه مسؤولية كبيرة. ولهذا تجد أن الأب المعتني بأولاده الذي يغرس فيهم الاحترام والتوقير لأهل العلم وولاة الأمر ولمن له حق الاحترام والتوقير، تجد أن أولاده يكونون بعيدين عن الفتن، وبعيدين عن الاضطرابات، وبعيدين عن هذه السلوكيات الخاطئة. وإن كان قد يبتلى الإنسان أيضا في ولده مع بذل جميع الأسباب، يعني نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي ابنه، مع أنه نبي مؤيد بالوحي، لكن ما استطاع. لكن مطلوب من الأب أن يبذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد، يدل ابنه، يرشده، يعظه، يذكره، يغرس فيه القيم الفاضلة، يغرس فيه المحبة والتوقير والتقدير لكل من له حق من ولاة الأمر، من العلماء، من من له حق في المجتمع. وأيضا يدعو الله تعالى لابنه بالهداية، يدعو الله لابنه بالهداية، لأننا في زمن الآن أصبحت مصادر التربية متعددة. كان في الزمن السابق ليس هناك مصدر إلا الأسرة والمسجد وربما والمدرسة، الآن كثرة المصادر، فأصبحت الآن يعني تأتي المصادر الكثيرة عبر الانترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة عموما. ومن هنا يحتاج الأب إلى النوع الثاني من الهداية، إلى أن يسأل هذه الهداية ممن يملكها هو الله تعالى. فالنوع الثاني هو هداية الإلهام والتوفيق، هذه لا يملكها إلا الله تعالى وحده، وهي مذكورة في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رجل من الناس جميع أولاده صالحون ومن حفظة كتاب الله عز وجل، فسئل قال أنا يعني هو رجل ليس بذاك يعني العالم الكبير، لكن قال: والله إنني كل يوم بعد صلاة الفجر بعدما أتي بالأذكار أدعو لهم بالهداية، وأدعو لكل واحد باسمه: اللهم اهد ابني فلان، الله، ولعل الله استجاب دعوته هداهم الله جميعا. هذا المعنى ربما يغفل عنه بعض الناس. ابذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد، أغرس في نفس ابنك المعاني والقيم الفاضلة، واسأل الله تعالى له الهداية. فهذا مطلوب من الأب مع أولاده، مطلوب كذلك من المعلم مع طلابه. المعلم أيضا يغرس في نفوس الطلاب القيم الفاضلة والمبادئ الحسنة والاحترام والتوقير لكل من له حق الاحترام. كذلك أيضا يعني المسؤولون عن برامج هؤلاء الشباب، حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومثل هذه المجالس، ينبغي أن تورث فيهم هذه القيم وهذه المبادئ. فإذا استطعنا أن نغرس المحبة والتوقير لأهل العلم والسمع والطاعة لولاة الأمر، فإنه يحصل خير كثير للبلاد والعباد، ويكون في هذا بإذن الله تعالى تحصين لهؤلاء الشباب، تحصين لهم من الفتن. لأنه إذا حصل شيء أو وقع حدث رجع وصدر عن رأي أهل العلم، ولم يصدر عن رأيه أو عن رأي مجاهيل، فيحصل بذلك خير عظيم. عندما نرى هؤلاء الشباب الذين وقعوا في هذه الفتن، في الغلو، في التكفير وما يصحبهم من التفجير ومن القتل ونحو ذلك، تجد أن هؤلاء ليس لهم علماء يصدرون عن رأيهم. يفتي واحد منهم نفسه بنفسه، يقرأ كلمتين لهذا العالم، كلمتين لهذا العالم، أو يصدر عن آراء ناس ما عرفوا بالعلم. تقول العالم الفلاني، يقول لا، العالم الفلاني ما يقبل منه، العالم الفلاني ما يقبل منه. هنا تأتي المصيبة، تأتي المصيبة، هو يلتحق بهذه الجماعات الضالة. لكن عندما يغرس في نفس الشاب احترام وتوقير أهل العلم والسمع والطاعة لولاة الأمر ويتربى على ذلك، تجد أنه لا يمكن أن يلتحق بهذه الجماعات أبدا، بل يكون بمعزل عنها بإذن الله عز وجل. لكن عندما حصل الخلل في التربية، في تربية هؤلاء الشباب على احترام وتوقير أهل العلم، وعلى أيضا عدم السمع والطاعة أو ضعف السمع والطاعة لولاة الأمر، حصلت هذه المصائب في الأمة الإسلامية. فلهذا ينبغي العناية بهذا الجانب وغرسه في نفوس الناشئة، فإنه بذلك يحصل خير كثير لهم وخير كثير للعباد والبلاد. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن تغيب هذه المعاني عن بعض الناس، وبخاصة عن بعض الشباب. وعندما نرى معظم الانحراف الذي يقع في أوساط الشباب، نجد أنه في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 30. فهذه السن الحقيقة هي سن خطرة، وشياطين الإنس يتخطفون الشباب في هذه المرحلة العمرية ويستطيعون النفوذ إليه والتأثير عليه. ولذلك تجد أن الشباب الذين يلتحقون بالجماعات التكفيرية معظمهم وغالبيتهم من هذه الفئة العمرية ما بين 15 إلى 30. يندر أنك تجد أحدا فوق 30 أو فوق 40 من باب أولى، لأن هؤلاء قد نضجوا وعرفوا الحياة. لكن هؤلاء الشباب في هذه الفئة العمرية في حالة صراع أفكار، وأيضا خبرته في الحياة قليلة وأغرار. ربما يأتي من يأتي لهم بمعسول القول وزخرف القول فيصدقونه، ولذلك فهم بحاجة إلى أن نغرس فيهم هذه المعاني، نغرس فيهم توقير أهل العلم ومحبة أهل العلم واحترامهم، واحترام من له حق الاحترام، كل من له حق الاحترام، وأهمية السمع والطاعة واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأيضا طاعة ولاة الأمر. طاعة ولاة الأمر ليس لأشخاصهم، وإنما للمنصب الذي جعلهم الله تعالى فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذه المسألة وحسمها، لأن النفوس لها فيها حظ، وربما بعض النفوس ما يتقبل، فحسمها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالسمع والطاعة. ولما بايع نفرا من الصحابة بايعهم على ألا ينازعوا الأمر أهله، لأنه إذا حصل نزاع لولاة الأمر لم تستقم الأمور، يصبح كل واحد في رأس الصوت ولا تستقيم أمور المسلمين. فلا بد إذن من السمع والطاعة. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. إذن لا بد أيضا من غرس قضية السمع والطاعة لولاة الأمر، لأنه تحصل بذلك مصالح عظيمة للبلاد والعباد، وتستقر أحوال المسلمين. وانظر إلى البلدان التي فيها علماء واستطاعوا أن يؤثروا على العامة بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، كيف أن أحوال تلك البلدان مستقرة. لكن البلدان التي لم يكن فيها علماء مؤثرون، أو فيها علماء لكن نزعت الثقة فيهم، كيف أن يعني حصل الاضطراب فيها. فإذا يقدم المسلم طاعة الله ورسوله على هوى نفسه، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. الله تعالى هو الذي أوجب طاعة ولاة الأمر، وتوقير علماء الشريعة هو في الحقيقة من توقير الشريعة، لأنهم حملة الشريعة ونقلة الشريعة، فتوقيرهم واحترامهم هو في الحقيقة من احترام وتوقير الشريعة. أقول أيها الإخوة، إن أكثر من يحتاج إلى هذه المعاني هم هؤلاء الشباب، وهم أبناؤنا. فعلينا جميعا نتواصل إلى غرس هذه المعاني والقيم في نفوسهم. في مثل هذه اللقاءات والمحاضرات والدروس، والأب مع أولاده مطلوب منه أن يغرس هذه القيم. بعض الآباء غير موفق، تجد أنه يشحن ابنه كل يوم، يشحن ابنه يشحن ابنه يشحن ابنه ضد العلماء أو ضد ولاة الأمر، وما يدري أنه كل يوم يهدم في نفسه، في نفس هذا الابن، معنى من المعاني الفاضلة، حتى ينزع ثقة ابنه في العلماء. فإذا أصبح هذا الابن لا يثق في العلماء، صدر عن رأيه أو عن رأي أناس مجاهيل، فحصلت المصيبة. فالأب عليه مسؤولية كبيرة، ولهذا تجد أن الأب المعتني بأولاده الذي يغرس فيهم الاحترام والتوقير لأهل العلم وولاة الأمر ولمن له حق الاحترام والتوقير، تجد أن أولاده يكونون بعيدين عن الفتن، وبعيدين عن الاضطرابات، وبعيدين عن هذه السلوكيات الخاطئة. وإن كان قد يبتلى الإنسان أيضا في ولده مع بذل جميع الأسباب، يعني نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي ابنه، وحنه نبي مؤيد بالوحي، لكن ما استطاع. لكن مطلوب من الأب أن يبذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد، يدل ابنه، يرشده، يعظه، يذكره، يغرس فيه القيم الفاضلة، يغرس فيه المحبة والتوقير والتقدير لكل من له حق من ولاة الأمر، من العلماء، من من له حق في المجتمع. وأيضا يدعو الله تعالى لابنه بالهداية، يدعو الله لابنه بالهداية، لأننا في زمن الآن أصبحت مصادر التربية متعددة. كان في الزمن السابق ليس هناك مصدر إلا الأسرة والمسجد وربما والمدرسة، الآن كثرة المصادر، فأصبحت الآن يعني تأتي المصادر الكثيرة عبر الانترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة عموما. ومن هنا يحتاج الأب إلى النوع الثاني من الهداية، إلى أن يسأل هذه الهداية ممن يملكها هو الله تعالى. فالنوع الثاني هو هداية الإلهام والتوفيق، هذه لا يملكها إلا الله تعالى وحده، وهي مذكورة في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رجل من الناس جميع أولاده صالحون ومن حفظة كتاب الله عز وجل، فسئل قال أنا يعني هو رجل ليس بذاك يعني العالم الكبير، لكن قال والله إنني كل يوم بعد صلاة الفجر بعد ما أتي بالأذكار أدعو لهم بالهداية، وأدعو لكل واحد باسمه: اللهم اهد ابني فلان، الله ولعل الله استجاب دعوته هداهم الله جميعا. هذا المعنى ربما يغفل عنه بعض الناس. ابذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد، أغرس في نفس ابنك المعاني والقيم الفاضلة، واسأل الله تعالى له الهداية. فهذا مطلوب من الأب مع أولاده، مطلوب كذلك من المعلم مع طلابه. المعلم أيضا يغرس في نفوس الطلاب القيم الفاضلة والمبادئ الحسنة والاحترام والتوقير لكل من له حق الاحترام. كذلك أيضا يعني المسؤولون عن برامج هؤلاء الشباب، حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومثل هذه المجالس، ينبغي أن تورث فيهم هذه القيم وهذه المبادئ. فإذا استطعنا أن نغرس المحبة والتوقير لأهل العلم والسمع والطاعة لولاة الأمر، فإنه يحصل خير كثير للبلاد والعباد، ويكون في هذا بإذن الله تعالى تحصين لهؤلاء الشباب، تحصين لهم من الفتن، لأنه إذا حصل شيء أو وقع حدث رجع وصدر عن رأي أهل العلم، ولم يصدر عن رأيه أو عن رأي مجاهيل، فيحصل بذلك خير عظيم. عندما نرى هؤلاء الشباب الذين وقعوا في هذه الفتن في الغلو في التكفير وما يصحبهم من التفجير ومن القتل ونحو ذلك، تجد أن هؤلاء ليس لهم علماء يصدرون عن رأيهم، يفتي واحد منهم نفسه بنفسه، يقرأ كلمتين لهذا العالم كلمتين لهذا العالم، أو يصدر عن آراء ناس ما عرفوا بالعلم. تقول العالم الفلاني، يقول لا العالم الفلاني ما يقبل منه، العالم الفلاني ما يقبل منه. هنا تأتي المصيبة، تأتي المصيبة، هو يلتحق بهذه الجماعات الضالة. لكن عندما يغرس في نفس الشاب احترام وتوقير أهل العلم والسمع والطاعة لولاة الأمر ويتربى على ذلك، تجد أنه لا يمكن أن يلتحق بهذه الجماعات أبدا، بل يكون بمعزل عنها بإذن الله عز وجل. لكن عندما حصل الخلل في التربية، في تربية هؤلاء الشباب على احترام وتوقير أهل العلم وعلى أيضا عدم السمع والطاعة أو ضعف السمع والطاعة لولاة الأمر، حصلت هذه المصائب في الأمة الإسلامية. فلهذا ينبغي العناية بهذا الجانب وغرسه في نفوس الناشئة، فإنه بذلك يحصل خير كثير لهم وخير كثير للعباد والبلاد. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.